ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السمع، وفي الحديث مخ والدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة الخشوع، وخشية إنابة الخضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضل. قال رحمه الله: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. هذه ثلاثة أمور عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لتبيانها وإيضاحها. الأول منها تعريف العبادة، وذلك بذكر حد العبادة الذي به تعرف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في كتابه العبودية حدا للعبادة تناقله عنه أهل العلم واستحسنوه وارتضوه، وقوله رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا حد وضابط للعبادة من حيث هي، لا من حيث فعل العابد، لأن حد العبادة من حيث فعل العابد أو حقيقة حال العابد غاية الذل مع غاية الحب لله تبارك وتعالى. أما حد العبادة وتعريفها من حيث هي فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبهذا يتبين أن العبادة منها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون بالجوارح، فكل هذه لها حظها من العبودية لله تبارك وتعالى. القلب له عبودياته من الخشية والإنابة والرجاء والخوف والتوكل وغير ذلك، واللسان له أيضا عبودياته من الذكر لله عز وجل والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تكون باللسان. والجوارح أيضا لها حظها من ذلك، من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من الطاعات التي يباشرها المرء بجوارحه. فالعبادة جامعة، جامعة لكل أمر يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا الأمر متعلقا بالقلب أو من أعمال القلوب، أو كان من أقوال اللسان، أو كان من أفعال الجوارح. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كل ذلك عبادة، وكل ذلك داخل في مسمى العبادة ويتناوله اسمها. والجانب الآخر عند المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر بعض أنواع العبادة، وهذا سيأتي عنده يذكر فيه أنواعا وأفرادا من العبادة كالاستعانة والاستغاثة والرجاء وغير ذلك مما سيأتي عنده رحمه الله. والجانب الأخير في هذا الفصل بيان أن العبادة حق لله تبارك وتعالى، وأن من صرف منها شيئا لغيره فقد أشرك، أي أشرك بالله تبارك وتعالى غيره، ويكون بذلك ارتكب أعظم الظلم وأكبر الجرم، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال في الجانب الأول الذي هو حد العبادة، قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. العبادة اسم جامع، جامع لماذا؟ جامع لكل ما يرضي الإله تبارك وتعالى. العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله، الإله السامع. إيش البيت اللي بعده؟
وفي الحديث،
نعم، قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله، الإله السامع. العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الإله، أي ما يرضيه تبارك وتعالى من الأقوال أو الأعمال الظاهرة منها والباطنة، فكل ما يرضي الإله فهو داخل في العبادة. وهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما يرضي الإله وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال أو الأعمال الظاهرة منها والباطنة فهو داخل في مسمى العبادة. لكل ما يرضي الإله، الإله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ودال على ألوهيته وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقوله السامع أي لأصوات الخليقة، وأنه تبارك وتعالى سميع بسمع، وأن سمعه تبارك وتعالى وسع الأصوات، فالسامع أي للأصوات. وهذا من باب الإخبار عن الله. أما اسم الله تبارك وتعالى الذي يدل على ثبوت السمع صفة الله فهو اسمه السميع، قد جاء في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل، منها قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقول الناظم هنا السامع، هذا من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي.
هنا في هذه الأبيات الخمسة سرد رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة، وبدأها بالدعاء، وبدأه بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة وأهمها، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. وجاء أيضا في الحديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء أعظم العبادة، ولهذا بدأ به رحمه الله تعالى. وقوله: وفي الحديث مخها الدعاء. أشار في الشرح إلى أن هذا الحديث فيه شيء من الكلام، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وما جاء بلفظ الدعاء مخ العبادة لم يصح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر أشار إليه الشارح رحمه الله في كتابه معارج القبول. قال: وفي الحديث مخها الدعاء خوف، وهذا أيضا نوع من أنواع العبادة، الخوف نوع من أنواع العبادة، ألا وهو الخوف أي من الله. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف عبادة، وهي عبادة قلبية بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى، خوف السر في قلب الإنسان وفي باطنه. والمؤمن لا يصرف هذه العبادة التي هي خوف السر إلا لله تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: خوف توكل، وهذا أيضا عبادة من العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وثقته به وحسن التجائه إليه وتفويض الأمر إليه تبارك وتعالى مع فعل للأسباب. قال: توكل كذا الرجاء. الرجاء أيضا عبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فالرجاء عبادة، هو الطمع فيما عند الله عز وجل وعدم اليأس. بل إن الرجاء والخوف والحب هما أو هي أركان العبادة. العبادة تقوم على أركان ثلاثة، وهي الرجاء والحب والخوف، ويصفها أو يشبهها أهل العلم بالطائر، يقول: الحب رأسه، والرجاء والخوف جناحه. فالحب هو أصل في العبودية، بل هو قاعدة العبودية، والرجاء والخوف جناحان، ولا بد منهما معا متوازنين، رجاء وخوف، لا يغلب أحدهما على الآخر. إن غلب الخوف قنط، إن غلب الخوف قنط، وإن غلب الرجاء أمن. وكل منهما من كبائر الذنوب: القنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ولهذا يجب على العبد أن يوازن بينهما رجاء وخوف، لا يغلب الخوف ويهمل الرجاء، ولا أيضا يغلب الرجاء ويهمل الخوف. ولهذا قال بعض أهل العلم قديما: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، على طريقة الخوارج الحرورية، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال: ورغبة. الرغبة هي بمعنى الرجاء. قال: ورهبة، وهي بمعنى الخوف. قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا أي راغبين وطامعين فيما عند الله عز وجل، ورهبا أي راهبين وخائفين، خائفين من سخطه، وخائفين من أن ترد الأعمال عليهم. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة، خائفة من ماذا؟ من أن ترد الأعمال، كما جاء في المسند أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. قال: خشوع، وهذا من العبوديات التي يحبها الله تبارك وتعالى من عباده. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشوع هو ذل الجوارح وطمانينتها وانكسارها لله تبارك وتعالى، وهو يكون فيما يقوم به العبد من عبوديات لله من صلاة وحج وغير ذلك ودعاء يدعو الله تبارك وتعالى وهو خاشع لله عز وجل. قال: وخشية. والخشية هي بمعنى الخوف، الخشية هي بمعنى فلا قال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوهم واخشون. وفي الآية المتقدمة قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: وخشية إنابة. إنابة، الإنابة هي الرجوع إلى الله، كما قال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. قال: إنابة خضوع. والخضوع أيضا من العبوديات المطلوبة من المسلم، وهي عبودية يحبها الله تبارك وتعالى، وهي التذلل لله تبارك وتعالى. قال: خضوع والاستعاذة والاستعانة. الاستعاذة هي طلب العون، والاستعانة هي طلب العون. الاستعاذة هي طلب العون: قل أعوذ برب الناس، احتماء بالله عز وجل والتجاء إليه تبارك وتعالى أن يحمي عبده وأن يقيه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي منه. فالاستعاذة هي طلب العوذ، وهي احتماء والتجاء إلى الله عز وجل واعتصام به سبحانه وتعالى. والاستعانة طلب العون. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طلب العون من الله عز وجل بأن ييسر لعبده القيام بمصالح دينه ودنياه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذا استغاثة. الاستغاثة هي طلب الغوث، وتكون الاستغاثة عند الشدة والكرب، فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يغيثه بأن يعينه على الخلاص من الشدة التي نابته أو المصيبة التي دهته، فيستغيث بالله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال: والذبح والنذر. الذبح من العبادات العظيمة التي يحبها الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. النسك هو الذبح. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، أي لربك. فالحديث قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة، إراقة الدماء، دماء بهيمة الأنعام، عبادة من أعظم العبوديات. وفي الذبح عبادتان: أولا عبادة التي هي الاستعانة، فلا يذبح إلا بسم الله، فمن ذبح بغير اسمه تبارك وتعالى فقد أشرك، أشرك في الاستعانة، ولا يذبح إلا لله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذبح ذبيحة متقربا بها لغير الله فقد أشرك، وشركه في باب العبادة. ولهذا الشرك الذي يكون في الذبح قد يكون في جانب الاستعانة وقد يكون في جانب العبادة، ولهذا لا يذبح إلا لله، ولا يذبح أيضا إلا باسمه مستعانا به تبارك وتعالى. قال: والذبح والنذر. والنذر أيضا عبادة، قد قال الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر، أثنى عليهم بوفائهم به، فالنذر عبادة. ومن نذر لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. أيضا قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يقول الشيخ رحمه الله: ومن شرط النذر لله أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة إلى عبادة غير الله. قال: وغير ذلك، أي أنه ذكر شيئا يسيرا من أنواع العبادات، والعبادات كثيرة جدا، منها ما هو بالقلب، ومنها ما هو باللسان، ومنها ما هو بالجوارح. قال: فافهم هديت أوضح المسالك. افهم أن انتبه لهذا الأمر، وهذه الكلمات يؤتى بها للتنبيه للأمور العظيمة المهمة التي يحتاج العبد أن يجمع لها فهمه وذهنه. قال: فافهم هديت، وهذا دعاء للسامع بالهداية والتوفيق. أوضح المسالك، أي هداك الله عز وجل لأوضح المسالك، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. صرف بعضها أي بعض العبادة لغير الله أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيا كان، كائنا من كان، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالعبادة حق لله، فمن صرف بعضها. وقوله رحمه الله بعضها أي ولو واحد، لو واحدا من العبادة، مثل من يصرف الدعاء أو يصرف الذبح أو غير ذلك من العبادات التي ذكر المصنف أو لم يذكر، فمن صرف بعض العبادات ولو عبادة واحدة فقد أشرك، ومن أشرك حبط عمله وكان يوم القيامة من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك مبطل للأعمال، محبط لها، موجب للخلود في النار أبد الآباد. من مات على الشرك بالله تبارك وتعالى فهذا حكمه وهذا مصيره. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال: وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أي الشرك أقبح المناهي، أي أقبح شيء نهى الله عنه. أقبح المناهي أي أقبح شيء نهى الله عنه، فالأمور القبيحة الذميمة المحرمة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها أقبحها الشرك وأخطرها. ولهذا في القرآن إذا ذكرت النواهي يبدأ بالنهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأ بالشرك. وفي الحديث الآخر قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى، بدأ بالشرك. ففي المناهي يبدأ بأقبحها وأشنعها، وهو الشرك بالله الذي هو أظلم الظلم وأكبر الجرم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السمع، وفي الحديث مخ والدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة الخشوع، وخشية إنابة الخضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.